بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من تفضيل الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه الرسالة المباركة، وهي وصية العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي لأحد تلاميذه. نعم.
قال رحمه الله: المطلب الثالث شهادة أن لا إله إلا الله. قال: ومعناها أنه لا حقيقة بأن يعبد إلا الله عز وجل. والعبادة هي الخضوع والتذلل طلبا لنفع غيبي. تسمي العرب الطلب إذا كان الطالب أعلى من المطلوب منه أمرا، فإن كان مثله سمته التماسا، فإن كان أعلى منه سمته سؤالا.
نعم. والعبادة في الشرع هي جملة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الخضوع. فالعبادة فيها طرفان: العبادة نفسها توجه إلى الفعل، وهذا لابد أن يكون ثابتا في القرآن والسنة، والمعبود وهو ينبغي أن يكون الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفرد بالعبادة. إذن عبادة يكون فيها فعل وذات العبادة، وهذا لابد أن يقوم عليه دليل، ومعبود وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: والعابد هو الذي يقوم بهذا. بأننا ثلاثة أطراف: عابد وعبادة ومعبود. أما العابد فهو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى ويكون مسلما مخلصا التوحيد له عز وجل، فإن الكافر لا تقبل منه عبادة، شرط ذلك الإسلام. الأمر الثاني فعل، ويتضمن طبعا الأقوال والأفعال سواء الظاهرة والباطنة، هي العبادة نفسها، وهذه لابد أن تكون توقيفية مدارها على الشرع، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأمر الثالث معبود وهو الله سبحانه وتعالى، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. نعم.
قال: فإن كان النفع غيبيا سمته دعاء. قال: فالملك إذا طلب من خادمه شيئا قيل أمره بكذا، والتلميذ إذا طلب من زميل له شيئا قيل التمس منه كذا، والرعوي إذا طلب من الملك شيئا قيل سأله كذا، فقول: سألت الملك أن ينصفني من خصمي، ولا يقال: دعوت الملك أن ينصفني من خصمي. نعم، يقال: دعوت فلانا بمعنى ناديته، وهذا معنى آخر. إنما الخاص بالنفع الغيبي هو الدعاء بمعنى السؤال الذي هو طلب النفع، فالدعاء بمعنى سؤال النفع الغيبي هو روح العبادة، وبقية العبادات متضمنة له، لأنها كلها يطلب بها النفع الغيبي. فمن دعا الله عز وجل أي سأل منه أن يرحمه أو يشفيه أو يغنيه أو غير ذلك فقد عبده، ومن دعا غير الله عز وجل أي سأل منه نفعا غيبيا فقد عبد غير الله عز وجل. قال: فأما الخضوع والتذلل طلبا للنفع الغيبي، فإن الله تعالى إذا أمر بالتذلل لغيره فامتثلنا ذلك، كنا عابدين لله عز وجل لا لمن وقع الخضوع في الصورة له. فمن تذلل لوالديه إلى الحد الذي أذن الله به وقصد بذلك امتثال أمر الله عز وجل فهو عابد لله لا للوالدين. فوصيتي لمحمد ولكل مسلم ألا يدعو إلا الله،
تلميذه يعني،
ولا يفعل فعلا فيه خضوع يطلب به النفع الغيبي إلا إذا علم أن الله عز وجل أمر به وأذن فيه. فمن تحقق هذا الأمر والتزمه فلم يدعو إلا الله عز وجل، ولم يفعل ما فيه خضوع يطلب به النفع الغيبي إلا ما علم أن الله تعالى أمر به أو أذن فيه، فقد برئ من الشرك. ومن لم يتحقق هذا المعنى وشك فيه فعليه أن يحتاط، ومن اطلع على هذا وشك ثم لم يحتط فحاصل ذلك أنه أقدم على ما يمكن عنده أن يكون كفرا وشركا. والمهم أن تلتزم سبيل النجاة وتدعو إليه وأن تحسن ظنك بالناس، فما دام محتملا عندك في شخص أن له عذرا مقبولا عند الله عز وجل فاحمله على السلامة وكل أمره إلى الله عز وجل. قال المطلب الرابع شهادة أن محمدا رسول الله.
أنا أقول شهادة لا إله إلا الله، وهي أعظم ما يوصي به الشيخ، أعظم ما يوصي بها الشيخ تلميذه أن يحققها، فإن الله قد أمر نبيه بذلك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهو الذي أرسل الله عز وجل به كل الرسل، فكيف بالتلامذة والدعاة؟ فأعظم ما يوصي به الشيخ تلامذته تقرير وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فيكون موحد لله عز وجل، ليس فقط توحيد علمي وفقط، إنما توحيد علمي وعملي، فيكون عالما عاملا داعية ويركز على قضية التوحيد. هذا الحث ينبغي أن يكون في أي شيخ، وبالتالي ينتقل إلى تلامذته وطلابه أن يركزوا على توحيد الله عز وجل. النبي ربى طلابه على ذلك، وربى تلامذته، وربى الصحابه على ذلك. قال لمعاذ حين بعثه الى اليمن ليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اجابوك لذلك فعلموا ان الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل الى اخر الحديث. نعم. ثم يامره ايضا بان ينهى عن الشرك هذا ومظاهر الشرك في بلدان المسلمين، فهذه المظاهر التي هي في بلدان المسلمين من الشرك اعظم معصية ومخالفة يركز عليها الدعاء. للأسف للأسف تجد بعض الدعاء الذي ينتسب إلى المنهج السلفي له 30 سنة على المنبر يهتز المنبر به اهتزازا ويملأ الدنيا كلاما، ولا تجد له خطبة واحدة في التحذير من الشرك والأمر بتوحيد الألوهية وسياق الأدلة على ذلك وتقديم هذا الأمر. للأسف تجد كثير من الدعاة وهو ينتسب المنهج السلفي ليس عنده هذا، يعني شوف انظر إلى الشيخ فلان والشيخ علان وهؤلاء، هات محاضرات هات خطب التوحيد، هات الحويني، هات حسان، هات العدوي، هات هؤلاء، انظر إلى خطب التوحيد. أقصد خطب التوحيد ليس الإشارة إلى التوحيد إشارة بركة، يعني هو علينا بتوحيد الله عز وجل ونبذ الشرك، خطب في التوحيد، خطب في توحيد الألوهية تقرر هذا، شرح كتب التوحيد التي تحقق التوحيد في الأمة. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إذا كان هؤلاء هم الذين تصدرون المشهد، فهل أمة الإسلام تعلمت منهم التوحيد واجتناب الشرك وطلبة العلم درسوا التوحيد على يدهم؟ من فيكم يا شباب درس توحيد الألوهية على يد واحد من هؤلاء؟ من فيكم؟ من الذي درس توحيد الألوهية ومسائله على يد أحد من هؤلاء؟ من الذي درس فيكم توحيد الأسماء والصفات والرد على الممثلة والمعطلة من هؤلاء؟ هذا توحيد الألوهية أخطر قضية، يعني أعظم شيء تتعلمه، أعظم شيء تتعلمه تحقيق هذه المسألة توحيد الألوهية ومفردات هذا التوحيد. كم كتابة للتوحيد شرحوا توحيد الألوهية، حتى الذي يصنف منهم في التوحيد زي حسان أو كذا إنما يصنف فيما يتعلق ويركز على قضية ماذا؟ على قضية الحاكمية، على قضية الإمامة، وقد كتبها على طريقة سيد قطب وطريقة المودودي، وإن كان يقول حذفتها مؤخرا وهو غير مقتنع بالحذف، بيد أن السوق لا يتناسب مع ذكر قطب والمودودي في كتابه في هذه الفترة، وقال لي شخصيا أنا حذفت هذا وأنا أعتقد أن ما قالوه هو الصحيح. يبقى إذن فين توحيد الألوهية؟ حجم هذا فين؟ يا أهل طنطا، يا من عندكم قبر من أوتاد القبور على وجه الأرض الآن، السيد أحمد البدوي، هل تعلمتم تقرير توحيد توحيد الألوهية والرد على الصوفية من هؤلاء؟ يا أهل القاهرة، يا من عندكم قبر الحسين زعموا، هل تعلمتم هذا من محمد عبد المقصود ومن هناك؟ يا أهل كفر الشيخ، يا بلد الشيخ طلحة، هل تعلمتم هذا من الحوين وقد علمكم توحيد الألوهية وغير ذلك؟ للأسف الشديد إنما هي أخلاقيات عامة، وإن كان من علم فهو علم في الحديث يتعلق بعض الرجالات والتحقيقات، هذا العلم إيه الذي قد يهواه الشباب نظرا لأنه يربى على الشموخ وممكن أن تكون فيه مصالح مادية عند بعضهم، يعمل في مكتب ولا شيء وتكون وظيفة من الوظائف، وهذا العلم علم جليل ما نزهد فيه، ولكن هذا العلم إنما يكون ضمن علوم أخرى هي ربما تكون أوجب منه كعلم التوحيد وعلم العقيدة الصحيحة. فما قيمة أن يكون الإنسان محدثا حافظا بلا عقيدة صحيحة، يكون أشعريا يكون صوفيا يكون كيت وكيت، لا فائدة ولا قيمة لهذا. نعم، هذا المعلم هو يا أخوان، هذا المعلم رحمه الله من أكابر علماء الحديث في هذا العصر، لكن انظر تقرير التوحيد وتقرير كذا وهو يوصي بعض الطلاب. هذا الألباني من أكابر علماء الحديث في هذا العصر، ولكن انظروا إلى قضية التوحيد وإلى قضية السنة وإلى محاربة الجماعات المنحرفة. هذا الشيخ مقبل من أكابر علماء الحديث في هذا العصر، ولكن انظروا أيضا إلى التركيز أيضا على قضايا المنهج وقضايا الاعتقاد. سبحان الله، أكابر العصر هذا المعلمي وهذا الألباني وهذا مقبل، أكابر العصر في علم الحديث. فماذا صنعوا يا أخوة؟ نسوا العقيدة؟ نسوا المنهج؟ أبدا. أما هؤلاء لا تجد عندهم حسا ولا خبرا. حيز العقيدة عند الحويني موجود، حيز العقيدة عند العدوي موجود، حيز العقيدة عند هؤلاء فين يا أخواني؟ هذا حيز العقيدة فين؟ أين هذا عند من يشتغل بعلم الحديث منهم؟ أين هذا؟ أنا أقول كلاما أنا أعلم وأعي يعني هذه الكلمات لا تخرج، ولهذا نطالب بهذا دائما أبدا. فأين الرد على هذا الكلام؟ أين الكتب التي شرحت في التوحيد على طريقة منهج السلف؟ مو بالكتب التي قرأها بعضهم مؤخرا في السنة من باب ضر الرماد دون تعليقات سلفية، بل ربما شوهوا بعض هذه المعاني في هذه الكتب نفسها، لكن قالوا ايه؟ قالوا هم يقولون نحن ما ندرس السنة، يلا خذوا لكم كتابين ثلاثة كده يعني يقرؤونها، لكن تنظر الى التعليقات لا تجد هذا الحس ايه موجودا. نعم.
قال ومن لازم ذلك تصديقه.
المطلب الذي بعد ذلك شهادة أن محمد رسول الله، من ضمن وصايا الشيخ المعلم التلميذي أيضا أنه قال نعم.
قال ومن لازم ذلك تصديقه في كل ما أخبر به عن ربه عز وجل، واستيقان أن ذلك حق محض لا ريب فيه، ويتبع ذلك المحبة والطاعة والاتباع.
أيضا أوصاه بهذا، أوصاه بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، وامتثاله فيما أمر، واجتنابه ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. نعم، هذا توحيد الاتباع، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الاتباع أي يجعل مصدر الاتباع واحدا هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعدى بمعنى إيه؟ لا يجعل معصوما يتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما اتفق عليه الأمة وعلى رأسهم الصحابة، فما أجمع عليه الصحابة واجب الاتباع، وما أجمعت عليه الأمة واجب الاتباع، وهذا معناه النبي بقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كشخص هو الشخص الواجب الاتباع مطلقا، قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأما من عاد الرسول فكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن إذا اتفقت الأمة إذا اتفق الصحابة وجب علينا اتباع ذلك. نعم. طيب نقف عند المطلب الخامس لو بقيت أركان.